قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصغهاني قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم يجبها، وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعمد له يسوقها، فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فقل: اذبحا هذه وكلا واطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجيني بالقدح. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب، ثم ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك فشربت حتى رويت. وجاء به فقال: انطلق بهذه وجيني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك. وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه، فقال: يا أمه، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدخلني عليه. فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها. رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى وأسد بن موسى عن يحيى، وإسناده نظير لكن منقطع بين أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ما زال الكلام على المسيرة المباركة، على الهجرة العظيمة الكريمة التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بها من مكة إلى طيبة الطيبة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استأجر خادما دليلا حريتا، وكان الدليل يومها مشركا كافرا لم يؤمن بالله تعالى، ولكنه أمين اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتيه بعد ثلاثة أيام. وخلال الثلاثة الأيام أقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في غار ثور، وكان هذا الدليل الخريف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بطريق من أسفل مكة لا من أعلاه، وأسفل مكة تسمى الإسفلة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالغار، غار ثور أسفل مكة، وانتحى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى عصفان، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الساحل، وبعدها أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهجرة الذي عني علماء السيرة بذكره. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قديد، ومر النبي عليه الصلاة والسلام على القاعة، الطريق القديم الذي كانت السيارات تسير منه، طريق القاعة، البستان وأم البرك والحبياء الحفاء هذا طريق الفاحة، ومر على الغائر ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من الجنوب، من ناحية الجنوب، من ناحية قباء، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. لكنه مر على مواضع أمل والمدلجة وغيرها من المواضع التي عني من قبلنا من السلف الصالح ومن العلماء ومن المؤرخين ومن المعنيين بالديارات والمعنيين بالمنازل والمعنيين بالبقاء، ذكروها وفصلوها أحسن تفصيل رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقبل أن أقرأ درس الليلة عن لي أن أذكر أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور لا يعتبر خورا ولا يعتبر ذلا ولا يعتبر أن الله تعالى قلا وأن الله تعالى ما نصر، لا، وإنما مقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب أمر واجب. نحن نتقي الحر ونتقي البرد ونؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يأتي الإنسان في زمن البرد الشديد القارس ويزيل ثيابه ويصعد على جبل عال ويقول أنا متوكل على الله، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وامتن الله تعالى علينا بقوله سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباس. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عام الفتح لبس المغفر ووضع على رأسه قلنسوة من حديد كأن لا يتعدى عليه متعد ويضرب على رأسه، وهو سيد المتوكلين وإمام المتقين، وهو الذي قال الله تعالى له والله يعصمك من الناس ومع ذلك يلبس الجبهة. وفي غزوة أحد لبس درع في بيت، ولما وصل إلى الشيخين والشيخان موضع معلوم إلى اليوم في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عام أحد إلى جبل أحد أخذ طريق الحرة، وبعد ذلك دار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشيخين موضع يعلمه أهل المدينة القدامى أو الذين قرأوا السيرة النبوية. وعندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الشيخين لبس درع الآخر، ولا أمر على الشيخين وما ذكرت الموضع لك، الشيخان المستراح، موضع المستراح عند فندق قصر المستراح يوجد مسجد من اليوم يسمى مسجد المستراح أو يسمى مسجد الشيخين. على كل حال ظاهر بين درعين، لبس درع آخر على درع آخر، أليس رسول الله واثقا بربه؟ بلى. معتمدا عليه؟ نعم. إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب وليس من التوكل، أن يدع المرء الأسباب وقال أنا لا أتخذ الأسباب، أنا أعلم أن الرزق بيد الله وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن، فأنا لا أبرح مسجد النبي ولا أكمل ولا أعمل ولا أذهب إلى السوق ولا أخذ بأسباب بيع وشراء وظيفة عمل رزقي لا بد أن يأتيه. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه لا يعلم معنى التوكل على الله، فإن التوكل على الله معناه أن يعتمد القلب على الله ويعلم أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن، ولكن عليه بأن يأخذ بالأسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج في الصباح الباكر جوعا بطنها بطونها خالية وتروح تعود بطانا مملوءة، ما جلست في أوكارها وإنما خرجت من الأوكار وأتت إلى البساتين والحدائق وتسببت وأخذت من هنا وهنا وهنا وملأت بطنها وبعد ذلك عادت إلى أوكارها. إذن دعوة أنا متوكل لا أعمل، رزقياتي علي ستار علي حمار أضعه على رأسي وأبقى في المسجد، لا أعمل لا أحرث لا أزرع لا أتوظف، هذا ليس من التوكل وإنما هو من باب التواكل. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل رأى رجل فقيل له هذا يقول إنه متوكل، وهذا الرجل خرج مع الناس في سفر ليس معه زاد وليس معه إناء يحمي يسرى فيه الماء وما يمشي مع الناس، قال له أنا متوكل، فقال لهم هذا متواكل وليس بمتوكل، لو كان متوكل ما خرج مع الرقة وما خرج مع الرقة، يخرج وحده ويمشي في الطريق وحده، ننظر أيجد طعام شراب، لكن علم أنه إذا مشى مع الناس هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه، هذا ليس بتوكل وإنما التوكل أيها الإخوان كما قلت لكم. أكرر ثانية لأن بعض الناس يريدون أن يقدحوا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النقطة ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أليس واثقا بالله؟ أليس معتمدا على الله؟ على ما دخل جبل ثور؟ ولما بقي في جبل ثور 3 أيام؟ بقي في جبل ثور 3 أيام أخذا بالأسباب المشروعة، وليس من الأسباب مما أذن الله تعالى لنا ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يمشي النبي على رجليه وأن يركب على راحلته فتدركه قريش وتؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نلبس الثوب، نشرب إذا عطشنا، نأكل إذا جعنا، نتوارى في البيوت وما إلى ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما قام هذه الأيام انطلق، ومررنا على بعض الأخبار الجليلة التي ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، ولا زلنا مع الإمام الذهبي أقول في هذه الرحلة المباركة. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى قديم، وقرب قديم مر عهيمة أم معبد، وقصة أم معبد مشهورة تعرض لذكرها أصحاب السير وتعرض لذكرها القصاص وتعرض لذكرها رواة الأخبار والأحاديث، وبالجملة فإن قصة أم معبد عاتكة قصة قال فيها ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وناهيك بابن كثير، ابن كثير المفسر، ابن كثير المحقق، ابن كثير المؤرخ، ابن كثير صاحب العقيدة، ابن كثير اللغوي، عالم مشهور، قال قصة أم معبد لم ترد بطريق صحيح، ولكن يقوي بعض طرقها بعضا. جاءت طرق عديدة، يعني روايات عديدة، لو أخذنا مجموع الروايات فإننا نستطيع أن نقول إن قصة أم معبد تقبل ويعمل بها، لكن الروايات والطرق ضعيفة وليست بشيء. رواية ذكرها الإمام الذهبي، وبعدما ذكر الإمام الذهبي في آخر الكلام قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: رواه محمد بن عمران ابن أبي ليلى، ورواه أسد ابن موسى عن يحيى، وإسناده نظيف لكن منقطع، لكن منقطع. هذا كلام عند علماء الحديث، إذا قالوا هذا السند منقطع بمعنى أنه سقط بيني وبين الشيخ الذي رويت عن شيخي وشيخه، أنا أروي عن الآخر وأسقط شيخي، فإذا أسقطت شيخي أو وجد في السند بالطريق حدثنا، إذا وجدنا بالطريق ساقط الحديث لا يقبل، إلا إذا علم من هو الساقط، أهو ثقة، أهو عدل، أهو مقبول الرواية، ماذا قال العلماء فيه. واسمعوا أيها الإخوان، موسوعة الرواة، الرواة الذين يذكرون أخبار النبي، من اسمه أحمد، من اسمه بالهمزة، الباء، داء، إلى المجهولين، إلى الكنى، إلى الألقاب. هذه الموسوعة لو جمعنا ما تكلم العلماء وما قالوه في الرواة المحدثون يمتلئ مسجد النبي كتب بأسماء الرواة، وهؤلاء الرواة معروفون: فلان محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري معروف. ماذا قال العلماء فيه؟ أمقبول، مردود؟ كل هذا مدون، والخلاصة للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. للحديث رجال يعرفون به لأنهم خلقهم الله بحفظ سنة رسول الله، فإذا ما رأيت حديث ارجع إلى علماء الحديث، إذا رجعت إلى علماء الحديث يقولون لك: والله هذا الحديث لا، ليس بصحيح، هذا الحديث منقطع لأن فيه كذا وكذا، هذا الحديث معضل، هذا الحديث لين، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث لأن الله تعالى خلقهم لخدمة سنة رسول الله، لئلا يتقول على رسول الله ما لم يقل. اسمحوا لي أن أقف قليلا، أحاديث أخبار نسمعها ونتلقاها ونقبلها ونجعلها على الرأس والعين، إذا عدنا إلى علماء الحديث قالوا هذا ليس بحديث. تسمع بعضنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق شر من أحسنت إليه. علماء الحديث قالوا ليس بحديث، وإنما هذه الحكمة، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله، النبي ما قال هذا الكلام. نسمع بعضنا يروي ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتقد، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، يعني خذ حجر واعتقد أنه ينفع ويدفع ويضر ويشفع، ينفعك الحجر. كذب على رسول الله، وما كان لرسول الله أن يقول هذا، وقد ظل قرابة ربع قرن وهو يعارض ويحارب هذه الأخبار وهذه الأشياء. ويوم الانطلاقة الأولى صعد على جبل الصفا وقال للناس: قولوا لا إله إلا الله، لا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا جني ولا إنس، وإنما الذي ينفع الله جل وعلا، لا إله إلا هو. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. وآخر شيء أقول لك، قصة عبد الله بن سلطان المشهورة المعلومة التي نتلقاها بالقبول ونجتمع في المساجد ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من رجب، ونقرأ ونصلي، ولأن عبد الله بن السلطان لا يوجد من أصحاب النبي من يسمى عبد الله بن السلطان. لهذا علينا أن نعود عندما نأتي بالأخبار الأحاديث إلى أهل الشام، إلى أهل الخبرة. عندما تذهب إلى الصراف البدال على دكتي وصندوق بيدي تخرج دولار، يأخذ الدولار وينظر فيه، فإذا نظر فيه في الحال قال لك لا هذا مزيف. أما أنت لا نعرف أنه مزيف أم لا، ولكن من واقع المهنة والعمل والخبرة استطاع نميز بين المزيف وغيره. فتأخذ الدينار الجنيه يأخذه وينظر إليه ويلقيه على الرخام، من الصوت يعلم أن هذا الذهب مزيف صحيح وما إلى ذلك. فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قصة أم معبد جاءت بطرق روايات، هذه روايات ضعيفة لكن بعضها يقوي بعضا إن شاء الله. واسمع ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام مع أم معبد هذه المرأة. هذه المرأة مرأة برزة، امرأة كما يقولون المرأة التي تخالط الرجال ولا تحتجب عنهم ولا تتوارى عنهم وتقوم بعملها وتذهب وتعود وكذا، والناس يعلمون أن هذه بائعة، أن هذه مشترية، أن هذه امرأة عاقلة يعودون إليها. هذه يقولون لها برزة، كانت تحتبي وتقعد عند خيمتها، فيمر عليها الضيوف فتقريهم وتكرمهم. إن شاء الله تعالى أن يمر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مع الصديق أبي بكر ومع الدليل عبد الله بن أبي يقظ. فلما مروا على هذه المرأة نسمع ما قال أبو بكر أحسن وأول. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي إلى بيت منتحيا وقع في ناحية المرافق وليس معي أحد، منتحيا فقصد إليه، قصد إلى البيت، بيت صعب. العرب يسكنون بيوت الشعر في الخلاء والبوادي صحا. وأنت تعلم ما جرى للمرأة البدوية العربية التي تزوجها معاوية، أتى بها إلى الشام وإلى دمشق وأدخلها قصور عالية. ودمشق، من ذهب إلى دمشق يعرف الغوطة ويعرف الأشجار والخضرة والأنهار، بردة وكذا، كل هذا وضعته تحت قدمه وما رأت هذا شيء. وقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلينا من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وقرن من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. زعل معاوية لما سمع عجل عنيف وكره، كيف تقول له كذا أنه عجل عنيف؟ فطلقها رضي الله تعالى عنه. فهذه كانت تجلس عند بيتها عند خيمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونحن نعلم ها هنا قبل هذه النهضة وقبل هذه الانطلاقة إذا جاء الأعرابي ليبيع ما أفاء الله عليه، أتى إلى هذه البلاد ودخل المدينة يجعل على غدرته صدر ويدخل الصدر في أمره، لا يريد أن أشم روائح هذه المدنية الكريهة، فيبيع ويشتري، وإذا باع انطلق من يومه، لا يريد أن يبيع في المدينة أو غيرها من المدن. يرى أن البادي أفضل، هذا باب الأعراب البرادي، ولعله إلى يومنا هذا من ألف الأعراب والبرادي ولم يستقر في المدن والقرى ينظر هذه النظرة ويكره المدن والحضارة وما إلى ذلك. أتوا إلى هذه الموقع فنزلنا ولم يكن فيه امرأة، فقالت يا عبدي الله إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى، القرى الضيافة والإكرام. قال فلم يجبها رسول الله، وكان ذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز جمع عنزة، عنزة وعنزة وعنزة أعنز يسوقها، فقالت له يا بني انطلق بهذا العنز والشبرة إليهما السكين، فقل اذبحا هذه العنز وكلا وأطعمانا. كرم كرم عربي، امرأة تقري الضيف تأخذ العنز والشفرة وترسلهما إلى الضيف. كن معي، انظر إلى الدقيقة في الكرم. قالت اذبحا وكلا وأطعمانا، نحن بعد هذا القرى لكما أنتما، كلا اذبحا وكلا وأطعمانا، يعني أطعمانا بعدما تفرغ وتنتهي. هذا كرم العرب، كرم جيد جميل ينبغي أن يستمر ولا ينتهي. وأذكر لك من هذا الباب قصة الرجل الذي نزل ضيفا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لأصحابه من يقري ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، فأخذ ضيف رسول الله وذهب به إلى البيت. يا أمة الله ما عندك حتى نكرم ضيف النبي؟ قالت والله ليس عندي إلا ما في هذا القدر على الأثاب، طعام للصبيان، الصبيان يريدون أن يأكلوا ويناموا. قال علليهم علليهم نوميهم حتى نقضي ضيف رسول الله، فعللتهم حتى ناموا. ولما نام الأطفال أخذت القدر وأنزلته من على الأثاث وقال لها أطفئ السراج حتى يأكل الضيف ويشبع. نحن نمد أيدينا إلى الطعام وهو يظن أننا نأكل ولا نأكل، نضع الطعام له فأكل الضيف وشبع. ولما أصبح الصباح أتى النبي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد علم الله سميعكما البارحة، ايش فعلت انت والمرأة؟ وانزل الله تعالى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة، الإيمان المدينة، المدينة دار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت خصاصة. هكذا كان سكان طيبة من الأنصار الذين نصروا رسول الله ووصفهم الله تعالى بما وصف. يا إخوتي في الإسلام، يا جماعة الإسلام، أي أن أسكن طيبة، أن أسكن مكة ويتكلم الناس علي وعليك لأننا قد مررنا على أسواق المدينة وسألنا عن الطريق فلم يجبنا أحد، يا فلان أين هذا؟ أنا ماني فاهم، أنا ما أعرف ماذا تقول، قلت اتركني وسامي، انا بياع مشتري، انا مالي جالس لهذا الامر. ما كان اسلافكم على هذا الحال، ما كان الاسلاف على هذا الحال. والله يا اخوان سمعنا اخبار تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. ياتي الغريب يريد ان يبيع ويشتري، فيبيع ويشتري وياخذ الصدقه، فاذا اخذ الصدقه ادخل يده ليخرج النقود ويجد انه ما اتى بالنقود، نسيها في بيته. يا فلان دع السلعه اذهب حتى اتي بالنقود. يغضب صاحب الحانوت، تذهب وتاتي بالنقود؟ لا، خذ النقود واذهب، بعد ذلك تعود بالنقود اليه. نحن الى اليوم نعيش على ذلك الكلام. وهل بلغكم ان الرجل اذا اصبح الصباح فتح حانوته يريد ان يسترزق يطلب فضل الله، فياتي اليه الرجل الاول ليشتري فيبيعه، اذا جاء رجل اخر يريد ان يشتري منه قال اصبر اذهب الى جاري، انا قد استفتحت البيعه الاولى، انا قد كنت بها، اذهب الى جاري ليستفتح. فاذا لم يكن جاره بجواره خرج من حانوته ودخل الى الجار وباع له واشترى ووضع النقود. فاذا عاد الجار قال للجار انا قد بعت لك واستفتحت، واقول لك هذا العبد الحقير الذليل حياتي كلها في ضيقه، لا اعلم ولا اعرف شرب الدخان من يوم ان صفعني رجل من الحي الذي نسكنه، رجل من بيتوتات المدينه كبير وانا طفل صغير لا اتجاوز السابعه السادسه، دعاني وانا قد اخذت قصب الذره، ارى الكبار الصغار الكبار ياتون بالسجاير، فاخذت قصبه ذره واشعلتها وجعلتها سيجاره. دعاني هذا الرجل الكبير والاسره موجوده الى اليوم معلومه، تغمده الله برضوانه وافسح الله تعالى له في قبره، تعال يا عمر انا ظننت انه يعطيني هللا كما اعتاد ان يعطينا ونحن صغار، واذا بي يصفعني صفعه اثرت على وجهي حتى سقطت على الارض. فتعلم شرب الدخان وانت في هذا الحي وانت بيننا، من يومها تركت ذلك بفضل الله ومنته. هذا ما كانوا عليه اولا، هذا ما دابوا عليه، هذا ما ابقى لكم. التاريخ مدون مسجل لا ينمحي، مكتوب باحرف من نور. فما دام ان الله تعالى قد اكرم وتفضل ومن، فعلينا ان نعرف لطيبه الطيبه مكانتها وحرمتها، ان نكون موضع يا جماعه الاسلام، موضع ليتلقى الناس منا الخير والرسل ليعودوا الى ديارهم ويذيعوا هذا الخير ويذيعوا هذا الامر وياخذوا منا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني الى هذا الكلام المراه اذبح وكلا واطعمان، اول انتما كلا وبعد ذلك تطعمان. هيا والله لا يعرف جاره من هو من هو جاره من ما يعرف، يلقى جاره صباح مساء لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لا يسلم على جاره. ما دام الجار غير معرفه، مو زميل معي في العمل، ليس من الجماعه، ليس من العشيره، ليس من الاهل، ما دام انه اجنبي لا يسلم عليه ولا يسلم عليه. ما هكذا يا سعد تورد الابل، ما هكذا يا سعد تورد الابل، انكم قدوه، انكم مثل خير، ان العالم كله يرنو اليكم، ان العالم ياخذ مما يجد هنا وها هنا من الخير ويعيد الربيعه للعالم كله. فلنتقي الله في مدينه النبي، ولنتقي الله في طيبه الطيبه، ولنتقي الله في دار الهجره، ولنتقي الله في دار الايمان، ولنتقي الله في تعاليم الاسلام. ونسال الله ان يرزقنا الهدى والتقى وان يوفقنا لما يحب ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه. هيا. فلما جاء الولد قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق للشفرة، يعني انا ما اريد ان اذبح الشاة العنز، وجيني بقدع. قال انها قد عزبت وليس لها لبن، الشاة ما عندها لبن، صارت عازبة. فقال انطلق بهذه وجيني باخرى. فانطلق فجاء بقدع معه، فمسح النبي ضرعها، هديها، ديتها. اولا نفض يديه، ثانيا نفض الضرع، بعد ذلك مسح الضفر ودعا وبرك، ودعا الله تعالى وبرك، وصارت المعجزة. وما اكثر معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما مسح ضرعها قر الضر، حفل الثدي باللبن حتى حلب وملأ القدع، ثم قال انطلق به الى امك قبل ان يشرب هو او يشرب ابو بكر، انطلق الى امك. لما؟ لانه يوجد حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، أتيت بالماء والشراب والشارب والقهوة، لا تبدأ أنت وإنما تعطي غيرك، وأنت آخر من يشرب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الساقي، بعث للمرأة فشربت، بعد ذلك لأبي بكر فشرب، بعد ذلك شرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتحضرني قصة أبي هريرة، مر عليه النبي وهو في هذا المسجد قد سقط من الجوع، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتبع رسول الله ودخل معه البيت كأنه يريد أن يسأل النبي سؤال علم. قال أبو هريرة والله ما أردت أن أسألك شيئا من العلم، وإنما أردت أن أجد شيء أتناول. قال الذي جعلني أتبع النبي. فلما دخل أتي النبي بلبن في قدح، فرح أبو هريرة، جاء اللبن ليشرب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة اذهب وادعوا لي أصحاب الصفة. دخلني ما دخلني، هو قدح واحد فيه لبن، أنا لو شربت لا يكفي، وإذا بالنبي يقول اذهب وادعوا أصحاب الصفة، لعل العدد 10 أو 8 أو 5، يا رب لا تكثرهم. وإذا بيده يجد أصحاب الصفة ملأ، يدعوه من بيت النبي، ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة القدح ليبدأ ويسكت. هؤلاء كلهم يشربون، وبعد ذلك أنا الجائع ماذا يحصل؟ شرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وأبو هريرة ينظر في القدح أتبقيت بقية أم لا؟ جاء الدور إليه، اشرب. شرب. قال له عد واشرب. شرب الثالث، اشرب. حتى قال والله يا رسول الله لا اجد له مجال ولا مساواه. شرب 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 حتى انتهي. هذه معجزه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لهذا ايضا تاكيد لما سبق ان ساقي القوم اخرهم شربا، الذي يسقي ويعطي لا يبدا هو يشرب، وانما يعطي الناس وبعد ذلك يشرب هو في الاخر. قال انطلق الى امك، فشربت حتى رويت ثم جاء بي، فقال انطلق بهذه وجيني باخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى ابا بكر، ثم جاء باخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. قال فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا. ومعجزات رسول الله لا تنكر.
نعم
صلوات الله وسلامه عليه. يضع يده في إناء صغير فيكثر الماء. أتي بامرأة في غزوة تبوك ومعها مسادة قربتين ماء، والجيش فقد الماء. بعث النبي عليا والمقداد التمس الماء، فوجد هذه المرأة العربية وهي بين مسادتين، أين الماء؟ قالت لقد تركت أمسي مثل هذا الماء، فساقاها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ النبي المزاد ودعا وبرر وأمر بالجيش كله أن يأتي ويشرب ويتزوج، فشرب الجيش كله وملأوا أوانيا، وإذا بالمزاد على حال. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يأتوا بما زاد من أزواجه، فجمعوه ودفعوا النبي للمرأة، فذهبت المرأة إلى قومها وقالت لهم والله لقد جئتكم من أفضل الناس، أنا اليوم مر علي عدد ما مر علي قبل، هذا الذي جرى كيت وكيت وكيت وكيت، وكان ذلك سببا لإسلام قومه صلى الله على رسول الله. يا إخوان، لا تظنوا أن أحدا ينكر معجزات رسول الله، من أنكر معجزات رسول الله فهو مجنون أحمق. إنما الذي يجب علينا أن نتحرى الأخبار الصحيحة، نتلقى الأخبار. من الذي أخرج هذا الحديث صحيح أم لا؟ صحيح على الرأس والعين، ليس صحيح يقال هذا ليس صحيح، وإنما نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت تسميه المبارك، وهو المبارك صلى الله عليه وسلم، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فقامت إليه حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر في بعض أسواق المدينة فرآه ابنها ابن المرأة فعرفه، فقال يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. قالت إلي، فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال وما تدرين من هو؟ قالت لا. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه، فأدخلها عليه، فأطعمها رسول الله وأعطاها رسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أعطى يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. أما بلغك أنه أعطى غنما بين جبلين يوم حنين؟ أما بلغ أنه أعطى مئة بعير لرجل؟ مئة بعير، البعير الواحد في ذلك الوقت شيء كبير عند العرب، عظيم عند العرب. ورسول الله يعطي 100 بعير. أما علم أنه اشترى بعيرا من جابر، وهذا البعير كان قد أعيا وتعب وعجز عن السير، فبادع النبي عليه له وبرك النبي عليه، فصار البعير يسير سير جيد. لما رأى النبي السير الحديث قال لجابر يا جابر بعني البعير، قال لا يا رسول الله. قال بعني، قال يا رسول الله، يا رسول الله بعني. اشتراه النبي، خجل جابر، لكن جابر اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على البعير إلى أن يبلغ إلى المدينة، فلما بلغ جابر إلى المدينة أتى بالبعير وربطه عند باب المسجد ودخل على رسول الله يريد أن يأخذ الثمن ويدفع البعير للنبي. دفع النبي له الثمن وقال له رسول الله خذ جملك ودراهمك فهي لك. وقال له رسول الله أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. وبهذه المناسبة أقول والله لا أريد إلا التكبير، والله لا أريد إلا الخير، ويشهد الله على ما أقول أقول بالمناسبة كثرت الشكاوى منا، وظهرنا للعالم بمظهر سيء، والعالم ينقل عنا ما يشاهدون من بعضنا الذين لا يخشون الله والذين لا يتقون الله. لا يمضي كبير وقت إلا وعامل يشكو. أنا هاجرني إنسان على ما عليه، فركب بريدة في 70 من بني سام، هذا من قريش، فلقي نبي الله ليلا فقال له: من أنت؟ من أنت؟ قال: بريدة. بريدة. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: برد أمرنا وصبر. مدام هذا بريدة أمرنا صار بارد، يعني لا تخف، الله يسهل عليك. كما وقع يوم الحديبية لما منعت قريش رسول الله من دخول مكة، بعثوا مندوب مفاوض. المندوب المفاوض سهيل بن عمرو، رجل من عقلاء ودفاة قريش. فلما أتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قد سهل أمره، ما دام سهيل جاء سهل أمره. وكما يقول المثل: لكل امرئ من اسمه نصيب. لكل امرئ من اسمه نصيب. إذا كان الاسم طيب فهذا الشخص يعني جعل الله تعالى شيء طيب في اسمه. فالرسول قال في بريدة: برد أمرنا وصبر. قال النبي لبريدة: ممن؟ قال: من أسلم. قال النبي: أبي بكر سليم. قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال النبي لأبي بكر: خرج سهم، يعني أنت المفلح الآن. كما وقع لعمر، جاء رجل قال: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. ابن من؟ قال: ابن لبى. قال: من أين؟ قال: من الحرة. قال: من أيها؟ قال: من الحرقة. قال: اذهب فقد احترق بيتك. شهاب ولبى وحرة وحرقة، ايش اقول لك غير هذا؟ اذهب فقد احترق بيتك. ولهذا ينبغي للوالد ان يحسن اسم الولد، أن يحسن اسم الولد. وأما أن يسمي الولد اسم سيء كما كانت عليه العرب في الجاهلية، أولاده يسمونهم بأسماء سيئة وعبيدهم يسمونهم بأسماء حسنة. جاء الإسلام فنقض هذا، كذلك نقض الإسلام ومنع التسمية بأسماء فيها رفع لمكانة الأرض. برة زوج النبي اسمها برة. قال لها: لا، أنت جويلية، ما أنت برة، أنت جويلية. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم بريدة والذين معه جميعا. هذه أيضا معجزة من معجزات رسول الله، ماشي في الطريق. المعجزات بعد ذلك وصل إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات وحصل له ما حصل من المعجزات الله تعالى به عليه، وما دونه أهل العلم في كتب الحديث والسيرة والتاريخ صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا معك لواء. فحل عمامته يعني بريدة، ثم شدها في العنق، ثم مشى بين يدي النبي وقال: يا نبي الله تنزل علي؟ قال: إن ناقتي مأمورة. فسار حتى وقفت على باب ابن أيوب فبركت. قلت، الإمام الذهبي يقول: قلت أو سمت روح، أو سمت روح، يعني هذا الخبر ما هو صحيح، لأن أوس الرواه المحدثون تركوه لأن أقواله ليست صحيحة. خبر آخر، وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسي: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال: حدثنا أبي عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب، غير أنها هنا عناق سخلة صغيرة حملت أول الشاة وقد أخرجت وما بقي لها لبن. قالت: خذيها. فدعي بها فاعتقلها ربطها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت اللبن. وجاء أبو بكر بمجان ماءون فحلب فسقى أبا بكر ومسح ضرعها ثانية ودعا حتى أنزلت صلوات الله وسلامه عليه فسقى الراعي ثم حلب فشرب. كل هذا والنبي يطبق قاعدة ساق القوم آخرهم شربا ثم حلب فشرب. فقال الراعي بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك قط. داخل الشاة ليس بها حليب. فادعو واشرب اشرب اشرب ابو بكر بعد ذلك تشرب انت. انا ما رأيت مثلك قط. ليس بسحر ولا كهانة ولا عرافة ولا تنجيم ولا تلمس على العباد. لا لا دعاء دعاء مبارك يستجيبه الله من افضل خلقه على المنبر. يدخل الاعرابي من باب شمال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، يعني صار جد ما عندنا مرعى. ادعو الله ان يغيثنا. يرفع النبي يديه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. يقول انس بن مالك فوالله ما في السماء من قزعة. السماء صافية ليس فيها قزعة سحابة صغيرة لا توجد. فأنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت. فوالله ما رأينا الشمس سبا، ما رأينا الشمس أسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يستجيب الله تعالى وهو رسوله؟ طعامه حلال، شرابه حلال، متقي لله، لا ينام طول الليل، إذا بقي ثلث الليل قام وتضرع وبكى ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا يستجيب الله دعاءه؟ الأسبوع الآخر يأتي الرجل نفسه والنبي على المنبر يوم الجمعة يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يرفعه عنا. يرفع النبي يديه اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر صلى الله على رسول الله. ليس بسحر وإنما هو أمر دعاء تسلّه إلى الله، والله مكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرم الله تعالى من شاء. قال رضي الله تعالى عنه قال هذا العبد لما رأى ما رأى والله ما رأيت مثلك قط. قال أتختم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. قال أنت الذي تزعم قريش أنه صادق؟ قال إنهم لا يظنون ذلك. قال فأشهد أنك نبي. هو الشيء الذي يدعون الإيمان وقريش رأوا ذلك. ولكن من يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن البعض منهم إنما حمله على تكذيب النبي الحسد. قالوا ما عملت بنو هاشم وما وقفوا الموقف كريم إلا فعلنا. أطعموا فأطعمنا، قالوا فقلنا، عملوا عملنا، لكن قالوا فيه النبي. أنستطيع أن أقول فيه نبي؟ لهذا أنا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه. قال وقال يونس وأشهد أن ما جيت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعه. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغت أني قد ظهرت فأتنا. لم يتكلم الذهبي على هذه القصة وسقوطه عليها دليل على أن الخبر مقبول. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة عن رجال من قومي، عن رجال من قومي. هذا الخبر لا يقبله علماء الحديث بهذا الخبر، عن رجال من قومي. من هم؟ لا بد ان يعرف من الراوي، او ثقه او عدل او مقبول الروايه ام لا. قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله من مكه كنا نخرج كل غداء فنجلس له بظاهر الحره، نلجا الى ظهر الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس، ثم نرجع الى رحالنا حتى اذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس، حتى اذا رجعنا جاء رسول الله فراه رجل من يهود فنادى يا بني قينات. الخبر جاء بطريق اخر. لما بلغهم ان النبي خرج، الانصار صاروا يظهرون الى قباء من بعد طلوع الشمس يتحينون مقدم النبي. اذا احترت الشمس رجع، حتى كان يوم مقدم جلسوا حتى احترت الشمس فرجعوا. واذا بالنبي عليه الصلاه والسلام ومعه ابو بكر يلوح بهم الصراط، واذا برجل يهودي على اصن من الاطام، حصن من الحصون. لما راى رسول الله قال يا بني قيله، بنو قيل الانصار الاوس والخزرج، هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون، هذا محمد. ما استطاع ان يسكت، قال هذا الكلام، هذا جدكم. فنادى يا بني قيله هذا جدكم قد جاء. فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اناخ الى ظل هو وابو بكر، والله ما ندري ايهما اسن، ابو بكر اكبر، الرسول اكبر. ما استطاعوا ان يميزوا بين النبي وبين ابي بكر لانه متواضع، ما في هيلمان، عظمة وجبروت وتكبر، لا، وضيع. اذا مشى ولاحظ ان الناس يمشون خلفه رجع الفخرة حتى لا يمتاز عليه كلهم. يقول انا اجلس كما يجلس العبد، وانا اكل كما ياكل العبد، أنا آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس أجلس العبد، لا يأكل متربع. يفتح المسارب، لا، يجلس هكذا ويضيق صدره، صلوات الله وسلامه عليه. دعا رجلين، فلما جاء إليه ترتعد فرائصهما من الخوف. قال لهما: هونا على نفسيكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش.